الحمد لله رب العالمين. قلنا بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والقاعدة الثانية وعليكم السلام الله، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الذي ذكروا، لأن كل واحدة منها واقعة لموضوع أخرى. هذا الكلام من قبل الأصوليين رددناه وقلنا لا يمكن أن يكون هناك حكمان عقليان قطعيان على مورد واحد نفيا وإثباتا، هذا تناقض، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لا عقاب في هذا، وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تقول يوجد عقاب في هذا، ممكن هم عقاب هم لا عقاب. إذن لا بد من حل لهذه المقولة. الحل هذا الذي نحن ذكرناه، أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إذا كان المراد من الضرر هو الأخروي، وجوب دفع الضرر الأخروي إذا كان منها وجوب دفع الضرر الأخروي، إذن هي مختصة بالتكليف المنجز، إما على نحو العلم التفصيلي فهذا احتمال ضرر أخروي، الله يحافظ ما يسامح، أو علم إجمالي، فقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل مختصة بالعلم الإجمالي الذي يكون في كل طرف احتمال الضرر، هو النجس هو الحرام، وبالشبهة قبل البحث، وفي وجوب الاحتياط كما في وجوب الاحتياط في الأموال والأعراض والأنفس. إذن وجوب دفع الضرر المحتمل هذه القاعدة، إذا أردنا من وجوب دفع الضرر الأخروي إذن هي فرع وصول التكليف، إما وصول التكليف بالعلم الإجمالي أو في الشبهة قبل الفحص أو في موارد وجوب الاحتياط الشرعي، بينما قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية هي ليست في وصول التكليف إجمالا وإنما في شكل بدوي. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد، وقاعدة وجوب دفع الضرر الأخروي في مورد آخر، فلا تعارض بينهما ولا أن كل واحدة ترفع موضوع الآخر. إذن بين القاعدة التباين، وليس القاعدة يريدان على مورد واحد، بين القاعدتين تباين. إذا كان المراد من الضرر الذي يجب دفعه هو الدنيوي، إذا قرها القاعدة تقول يجب دفع احتمال الضرر الدنيوي مو الأخروي، إذا كان المراد من الضرر في قاعدة وجوب دفع الضرر هو الدنيوي، نقول هنا لا استقلال للعقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي، ما قعدنا حكم عقلي بوجوب دفع الضرر الدنيوي، هذا باطل. نعم الوقوع في الضرر الدنيوي قد الإنسان يسوي لغرض عقلاني، يجلس تحت الشمس ساعات متعددة لأجل الربح الذي يحصل منه من بيع الفاكهة، يشتغل باليوم 14 ساعة شغلا مضنيا فيتضرر ضررا دنيويا، مثلا يتأثر جسمه يتأثر جلده، في مقابل غرض عقلائي فإذا كان الإنسان يضرر نفسه ضرر دنيوي وماكو غرض عقلائي يقول هذا سفيه، يقول سفيه، أما وجوب دفع الضرر الدنيوي عقلا ما صعد نتيجة، هاي العقل أقولها تعمل أعمال تضرر نفسها وما حد يقول أنه هذا حرام. إذن وجوب دفع الضرر الدنيوي عقلا ما تعرف ايش يقعد. انا الان اضر المسجد، عندي بيت يسوى 100 مليون، اجاره باليوم، اجاره بالشهر 500,000، اجره 100,000، هذا ضرر دنيوي ولا مو ضرر دنيوي؟ من يقول انا حرام؟ عقلا يقول لا. بيتي يسوى 500,000 اجار، اجره 100,000، ادري انه ياجره 500,000، نعم. طيب شوفوا هنا مو قضيه عدم كسب، هنا ضرر دنيوي لانه اجر باقل من قيمه المثل. لو اجر بقيمه المثل تقول هذا ما انتفع، باقل من قيمه المثل يعني بالسنه يعطيني 1,200,000، انا اكون اصرف عليها لتصليح ما استهلك نصف ملايين. احسن اتضرر، لماذا؟ لغرض عقلاء، ان هذا طالب علم، ان هذا ضعيف ونسك، ان هذا جرائدي، فاقدم على الضرر الدنيوي لغرض العقلاء، ومرة يقدم على الضرر الدنيوي لا لغرض عقلاء يسموه تفيش. لا قد يتضرر الانسان، يعني ما قلت لك اما يجلس تحت الشمس فيشتغل 14 ساعة في الصيف الحار، وهذا يقوم يوزع جلده يتحكمات وبدنه يصير اسود لاجل ماذا؟ يطلب اليوم 1,000 دولار. غرض عقلائي يضرر بدنه لغرض عقلاء، اذا يضرر بدنه لا لغرض عقلائي يسموه سفيه. لكن هذا السفيه لا بمرتبه يلزم العقل بترك هذا العمل بحيث يكون حرام عمله، لا سفيه. وايد الناس يسوون اعمال فضائيه ما يقولون حرام. فلو استاذنا وقلنا لا يجب دفع الضرر الدنيوي، يجب دفع احتمال الضرر الدنيوي، لو قلنا ان الضرر الدنيوي المحتمل هم يجب دفعه، هنا نأتي بجواب آخر. نقول نجي إلى موردنا، ارتكاب محتمل الحرمة، وين ضرر دنيوي؟ ارتكاب محتمل الحرمة ما في ضرر دنيوي أصلا. مثلا في ترك محتمل الحرمة وين ضرر؟ مثلا سأخل نجي إلى مقطوع الحرمة، هذا ما يمال الغير، أنا أغسل أشربه، شنو بطي دون توجعني؟
لا.
راسي دون يوجعني؟ لا. وين الضرر الدنيوي؟ في مقطوع الحرمة. فكيف ما في محتمل الحرمة؟ وين الضرر الدنيوي؟ ضرر الدنيوي انا اسرق اموالك واكلك، ايش شيء سلبية؟ راسي يوجعني؟ لا. ايدي توجعني؟ لا. بس ضرر دنيوي يقول احنا ضرر دنيوي انا ما يقول بي، انا اخر اشتغل خليت عندي امانة ومثلا وانت سافرت وما رجعت ما حد ما يتمشى عندي بالمجتمع، اذا استحموني سافرتوا كثير ما يتمشى السبب لا يتمشى عندي بالمجتمع. اين ضرر دنيوي من اختراقي مقطوع الحرمة؟ فكيف بمحتمل الحرمة؟ إذا ارتكاب مقطوع الحرام هو ما في ضرر دنيوي، ضرر دنيوي يعني يتمرض. ها هنا احتمال اخروي، اكو عقاب اخروي، ضرر دنيوي بحيث جسمي يتأثر، راسي يوجعني في مقطوع الحرام ما في ضرر دنيوي، فكيف بمحتملها؟ واما في ترك محتمل الوجوب، كذلك، لان في ترك الواجب انا من ضرر بدني اترك الصلاه، شو يصير؟ راسي يوجعني، ايدي توجعني، في ترك مقطوع الوجوب هو ما صدر الدنيوي، فكيف في ترك محتمل الوجوب؟ ماكو في ترك الوجوب، في ترك الوجوب ما يصير ضرر بدني، في ترك محتمل الوجوب هم ما يصير ضرر دنيوي بالأولى. إذا هذه القاعدة إذا أريد منها ترك إذا وجوب ترك محتمل الضرر الأخروي، فقلنا هذه تكون في العلم الإجمالي وتكون في وجوب الاحتياط من أنفسي وتكون في الشبهة الصح، وقاعدة الاعتقاد تكون في الشك البدوي بينهما متباينة. إذا أريد وجوب دفع الضرر الدنيوي أصلا ما أقول شككم عقلي، الناس تقدم على الضرر الدنيوي بغرض نحو قلائي، فإذا ما تغرى حرام قلائي قلت فيه مو أنه حرام، ثم لا يوجد ضرر دنيوي باختراق مقطوع الحرمة فضلا عن محتملها ولا في مقطوع الوجوب فضلا عن محتمله، إنما الموجود العقاب الأخروي. طيب الآن عندنا تنبيهان بعد أن ذكرنا أن قاعدة قطع العقاب بلا بيع قاعدة عقلية وليست القاعدة هي حق الطاعة، ثم ذكرنا النسبة بينها وبين قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، أن النسبة هي التباين إذا كان المراد من وجوب دفع الضرر الأخروي التباين. طيب الآن نقول النزاع الموجود بين الأصوليين والإخباريين، يجب أن نقوي هذه القاعدة، نقول هذه القاعدة حتى الإخباريين يقبلوها كقاعدة كبروية، وإنما الخلاف بين الأصوليين والإخباريين في الصغرى، يعني قاعدة طبق العقاب بلا بيان مقبولة عند الإخباريين. انتبهوا بالنسبة للإخباريين يلوح من كلام المحدث الأسترابادي في القواعد المدنية يلوح من جريان الاحتياط في الشبهة الوجوبية والتحريمية، احتياط مو مثل قاعدة طبع العقاب بلا بيان، الشبهة الوجوبية الشك فيها والشبهة التحريمية يجري الاحتياط بينما نحن نجري البراءة. المعروف عن الإخباريين غير المحدث الاسترابادي أنهم يجرون الاحتياط فقط في الشبهة التحريمية، أما في الشبهة الوجوبية يجرون البراءة مثلنا. على كل إما الإخبارية يجرون الاحتياط في كلا الشبهتين كما يقول المحدث الاسترابادي في الورائد المدنية، أو لا يجروها فقط في الشبهة التحريمية كما نسب ذلك إليهم الوحيد البهبهان، قال دول يجرون البراءة فقط في الشبهة التحريمية في الاحتياط، يجرون في الشبهة التحريمية فقط، أما في الشبهة الوجوبية مثلنا. إحنا نقول دول الإخباريين الذي خالفوا الأصوليين إما في الشبهة التحريمية فقط أو في كلا الشبهتين، دول يؤمنون معنا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الناحية الكروية، خلاف ميانة الصغرى يقولون في الشبهة التحريمية أكو بيان وهو الاحتياط، في الشبهة التحريمية أكو بيان، احنا نقول ما أكو بيان في الشبهة التحريمية يعني ما أكو وجوب الاحتياط، فاختلافنا ويان بصغرى. أما صبرويا يؤمنون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن الإخباريين يدعون أن أخبار الاحتياط صالحة للبيان، فمع وجود أخبار الاحتياط في الشبهة التحريمية أو في كلا الشبهتين كما يقول الاسترابادي يرتفع موضوع اللابيان، إذن كبرويا هم مثلنا يقبلون قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية يقبلونه، فهي مسلمة عند الجميع ولم يقع فيها نزاع بين الأصوليين والإخباريين. كيف يقع خلاف وأن العقاب على مخالفة التشريك غير الواصل من أوضح مصادق الظلم عند المشهور، والله بعيد عن ساحة الظلم بعباده. إذن قوينا هذه القاعدة حتى الإخباريين يعملون بها من الناحية الكبروية، لكن يدعون أن أخبار الاحتياط تمنع من جريانها بوجود البيان في الشبهة التحريمية مثلا. إذا يتبين أن من هو المخالف هنا، يتبين أن المخالف السيد الشهيد الصدر الذي قال بوجوب حق الطاعة، يعني حتى الإخباريين ما مخالفين،
يتبين أن المخالف في هذه المسألة الذي يقول ما توقع لكم على كذب الأبيان أصبح الطاعة هو السيد الشهيد الصادق عندما يشك في الحصر يقول العقل يقول بحق الطاعة ويقول أنا أقطع بذلك فإن حق طاعة الله علينا أوسع من الأحكام المعلومة. إذا النزاع الذي يذكر بين الأصوليين والإخباريين في هذه المسألة الحقيقة غير صحيح. الإخباريين ما يخالفون في قاعدة طبع العقاب بلا بيان، إنما يخالفون في الصغرى. يقولون في أخبار الاحتياط هي بيان، وإلا من ناحية الكبروية لا يخالفون. طيب، التنبيه الثاني الذي نذكره أنه لا يجوز الرجوع إلى هذه القاعدة العقلية طبع العقاب بلا بيان إلا بعد الفحص عن الحكم الذي نشك فيه ونيأس منه. نفحص في مضان الوصول إلى الحكم الشرعي المشكوك، ولم نصر بإمارة على الحكم الشرعي في هذا المورد المشكوك. إذا شك الإنسان في الحكم ما يجوز له أن يجري براءة مباشرة، بل لا بد أن ينتفي الأمل بوجود دليل على هذا الحكم الشرعي المشكوك. ينتفي الأمل بوجود بالفحص حينئذ بعد زوال الأمل بوجود دليل على الحكم الشرعي يذهب إلى البراءة. ليش الفقهاء والأصوليون يقولون بأنه لا يجوز العمل بالأصل العملي إلا بعد الفحص وليأتي من دليل على الحكم الشرعي المذكور؟ لماذا؟ لدليل وجوب التعلم، دليل وجوب المعرفة، فإنه لا يمكن أن يوجد معذر عن التكليف الواقعي لو وقع المكلف في خلافه بالعمل بالأصل. لا يوجد معذر، فإن أخبار وجوب التعلم تعتبر مقيدة لإطلاق دليل البراءة. أدلة وجوب التعلم، انت شاك في هذا الحكم الشرعي روح تعلم، وفي مضان الحصول على هذا الحكم الشرعي، مضان الحصول على هذا الحكم الشرعي هو التعلم هو المعرفة. فأدلة الأصول العملية مقيدة بوجوب التعلم وجوب المعرفة، فلا يجوز العمل بالأصل العملي إلا بعد الفحص وليأتي من وجوب دليل على الحكم الشرعي حين ينزل البراءة. فهذه القاعدة دليلها وجوب التعلم وجوب المعرفة الذي يقيد الأصل العملي بعدم الظفر، بل يأتي من الظفر بالدليل. فحص فلم يصل، زال الأمل في الوصول إلى الحكم الشرعي بالتعلم، حينئذ يأتي الأصل العملي يقول أنا هنا أجري. فدليل تقييد الأصول العملية بوجوب التعلم يؤتى بالعقل يوم القيامة يقال لماذا لم تعمل؟ وما علمت، ما علمت يعني ما علمت بيان ماصر. هل لا تعلمت؟ هل لا تعلمت؟ يعني التعلم واجب، ثم يؤوى فيه إلى النار لأنه ما تعلم. إذا هنا إذا سكتنا بالأحكام الشرعية ما يقدر يجري البراءة العقلية، لا بد من التعلم. كن روح نفحص إذا يأسنا لكن وقت البراءة تجري. طيب الآن انتهينا من هذه القاعدة العقلية وأقررنا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كما ذكر النزل النائمي والمحقق الأصفهاني، وأن العقاب بلا بيان ظلم وقبيح من المولى لا يمكن أن يقدم عليه. الآن تطبيقات هذه القاعدة. أول تطبيق نذكره ما ذكره الصدوق وهو من القدماء المهمين رؤساء المذهب، قال اعتقادنا، انتبه كلمة اعتقادنا، أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي. اعتقادنا يعني نحن الإيمانيين، مو اعتقادي، إذا الرأي مالك متفرد به
هو مجتهد عندما يقول اعتقادي. لما يقول اعتقادنا ينسبه هذا اعتقادنا ينسبه الى الدين. هاي عبارة اعتقادنا ان الاشياء على الاباحة حتى يرد النهي تشمل البراءة العقلية. اعتقادنا ان الاشياء على الاباحة حتى يرد النهي يعني اباحة عقلية واباحة نقلية. نعم. ايه اتبعنا الان خلشوف المفيد خطاها هذه اصلا خطاها هذا الصدوق الذي يقبل المفيد. أخي المسلم شيء يدعي بأنه أول من قال بالبراءة العقلية هو المحق البهبهاني محق البهبهاني هذا وين هذا الصدوق الذي هو قبل المفيد إطلاق عبارة لا شو هذا مطلع جميل هذا ليه وين ليش أصل آخر هاي إباحة الأشياء على الإباحة أي إباحة إباحة شرعية أو إباحة عقلية الاباحه هي البراء اباحه المباح يعني باقترافه انت بريء من العقاب اباحه يعني ما في عقاب ها احسن احنا فرقنا بين قاعده الاصل في الاشياء الاباحه والحظر وبين قاعده القطع الكتاب بلا بيان فرقنا وقلنا هذه قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر هي في صورة العلم بعدم صدور بيان من الموت في صورة العلم. أما البراءة العقلية في صورة احتمال الصدور ولم يصل إلينا احتمال. لكن هذه العبارة مطلقة تشمل تلك الصورة في صورة علمنا في عدم صدور بيان وتشمل صورة احتمال صدور بيان لم يصل إلينا. احنا ما نتمسك فيها على انها نص القاعدة نتمسك في اطلاقها. يعني الاصل انتبه اعتقادنا ان الاشياء على الاباحة في صورة علمنا بعدم صدور بيان من الشارع فإن الأشياء على الإباحة وفي صورة احتمال صدور بيان من الشارع لن يصل أم الأصل على الإباحة مطلقا. إطلاق عبارة يشمل البراءة العقلية ويستظهر من عبارة أن هذا دين الإيمانية دين اعتقادنا مو وحدة أيها حتى يرجع النهي. ما كما قال بلا بيان. إذا أجى بيان ورد النهي. إذا أجى البيان ورد البيان. إذا أجى نهي عن شبهة قرنية تحريمية. أجى البيان ورد البيان. طيب. أنت استهلاك تمسك بالإطلاق. هذا يعتبر هذا من الصدور يقول اعتقادنا مو يقول اعتقادي اعتقادي قضية خلافية اعتقادنا كأنه دين الإيمانية. طيب استا هذا استا سجل لكم فريد مثال أم من المتقدمين تصريح وما دي هذه الدغدغة التي قلتم فيها أنها في أصل الأشياء أن الأشياء على الحلية أو على الحرمة على الإباحة أو الحرمة ما نقله الشيخ الأنصاري كان أنصاري من علمائنا ينقل في صلاة عن السيد المرتضى ينقل عن السيد ابن زهرة ماذا يقول يقول وأما السيدة يعني السيد المرتضى والسيد ابن زهرة وقد صرح باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة. استقلال العقل بعد هاي أهم مسألة الأصل الإباحة والحاضر استقلال العقل بإباحة يعني براءة استقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدا ما لا طريق إلى كونه مفسدا ما في طريق أن هذا مفسد يعني حرام ما في طريق صرح باستقلال العقل بالإباحة يعني براءة ما لا طريق إلى كونه مفسدا ما في طريق إلى كون هذا حرام ومفسد صرح بماذا باستقلال العقل صراع عقلية وصرح أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقع عدم الدليل رجعنا في هذا حكم الحق
هاي بعدها ما زال مسألة الحظر والإباحة. سيد مرتضى متى ما فرضنا عدم الدليل على حكمين ماكو دليل، نبحث ونحط ماكو دليل رجعنا فيها الى حكم الحق. اجمع البراءة عقلية 100%. ها؟ ليش؟ شو؟ حكم الحق على مكتب
التحكيم. يقول
كذا في حكم التحكيم. ليش؟ حكم الحق في لا
ما عندنا دليل على المعتبر ولا
شك. لا لا مو قبل شك عندنا في حكم شمر رحنا ماكو دليل على الحرمة نرجع الى حكم الحرمة. ارجع يصرح صرح في مسألة العمل بكبر الواحد متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة ماكو دليل على يعني رجعنا الى الادلة ما وجدنا دليل على حكم الواقعة رجعنا فيها الى حكم الحرمة. رائع.
هذا واجب
لهم
حرام
لهم حرام يستقبل الإباحة. إباحة الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة أو حكم الحق في البراءة. هل يقول حكم الحق؟ رجعنا إلى حكم الحق.
الحكم
يحكم بالإباحة. إيه؟ هل يحكم بالإباحة؟ إيه؟ إيه؟ هنا كلمة شو؟ هنا شو؟ استقلال العقل بالإباحة. ليش أن الأصل في الأشياء الحل او الاباحة الحل او الحرمة ليش يقول لك الله هو الذي يوصل التكاليف بالحرمة والوجوب اما في المباحات ما يقول هاي يستجيبها على عمل الشارع مو قضية عقلية مسألة على اصل الاشياء الحل او الحرمة مو مسألة عقلية من باب ان الشارع هو الذي يشرع الحل والحرمة فاذا ما صدر منه حل وحرمة نقطع ما صدر يعني اباحة هاي من باب عمل الشارع مو قضية عقلية اما في مسألة قبح الاحكام بلا بلان قضية عقلية هذا يقول يستقل العقل اصلا طير مسألة الاصل الاشياء الحلوة الاباحة اصلا طيرها يعني مو قضية عقلية مش قاعدة نستفيدها من عمل الشارع شارع علمنا قال انا اشرع الاحكام الحلال والحرام اما اذا شيء لا حلال لا حرام يتوشى فيصير اباحة هاي من عمل الشارع قاعدة الأصل في الأشياء أما ما قاعدة عقلية إذا يقول صرح باستقلال العقل مو يم عمل الشارع بإباحة ما لا طريق إلى كونه مرشدة وصرح أيضا في مسألة العمل بقبر الواحد متى ما طلب ما عدم الدليل على حكم الواقع رجعنا فيها إلى حكم العقل. طيب شوفوا هذا تصريح من السيد المرتضى والسيد الإزهار الساعدة نجي نقول كما يقول شيء 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 ينقل هذا التقرير شيء شيء يقول يقول ذول مرادهم السيد المصابر الزهرة من حكم العقل مو قاعدة حكم العقاب الأمر قل ماذا يريد يقول هاي يريد منه قاعدة عقلية أخرى قاعدة صبح التشريف بما لا يطاق شلون يابق وذلك يقولون استخل العقل استخل العقل تقول يريدون قاعدة صفحة كثير ما لا يقال مع عندهم صرحين هنا استخلال العقل بالإباحة يعني استخل العقل بالبراءة مو قاعدة مو صيغة صفحة كثير بما لا يقال يستخل العقل بالإباحة شو تقول يراد منها قاعدة أخرى وهو استخلال العقل بماذا بقبح التكليف بما لا يطاق يقول دليلي هذا شنو دليلك ان اللي اجى بعدهم اللي اجى بعدهم اشكل على هذين السيدين قالوا لماذا لا يطاق التكليف بغير المعلوم بل يطاق التكليف بغير المعلوم ولو بالاحتياط هذول جماعة بعدهم افتهموا في الشيء إذا دولة سهموا في الشيء يعني المراد دولاته هذا الشيء اللي يسهموه شو لابدو؟ أنا أتكلم في الكلام بس واحد يستهم فهم غلط يشكل علي يعني أنا أريد ذلك المعنى الذي يستهم ذلك غلط وكذلك الشيخ الأنصاري لتعرض لكلام ابن زهرة ووجه بأن المقصود من التكليف ما لا يطاق التكليف ما لا يطاق امتثاله كذلك بقصد الامتثال لانه مع الشك لا يتعقب اصل الامتثال
احنا نقول احنا نتكلم في ظاهر كلام السيد المرتضى وابن زهره. ظاهر شنو؟ انت تقول يريدان قاعده اخرى بحريه ان غيرهم اكد عليهم، وانت يا شيخ نصاري توجه الكلام ابن زهره. هذا لا يرفع ظهور كلام السيد المرتضى وابن زهره في القاعده العقليه. طبعا القاعده احنا نتكلم بظهور كلامه شعله النبي اجى بعثهم شفتها. شوفوا اولا انا اتكلم بكلام في ظهور، الثاني يفتي الشيء ويشكل عليه. هذا الفهم للشيء واشكال عليه يزيل الظهور. ظهور الكلام، لا ظهور الكلام عند كل من يسمع الكلام. ذاك الفهم شيء فأشكل عليه، أما ظهور كلامي شيء آخر. إحنا نقول ظهور كلام السيد المرتضى وابن زهرة هو قبح العقاب بلا بيان، هذا ظهور صرح باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه نفسه، يعني صرح بالبراءة. ها هو كان شيء لو كان هو نفس ابن زهرة نفس السيد المرتضى هو يشكل على نفسه نقول ها اذا المراد مو ظاهر مراد يعني. اما اذا واحد اخر اشكل عليه هذا لا يزيد مهم كلام الاول. استغفر منا ان يريد قبح شنو؟ قبح التكليف بما لا يقع. قالوا مو قبيح التكليف بما ولو بالاحتياط. على كل شبهة قلنا الشبهة حينما تقرأ على القاعدة العقلية مو معنى أن القاعدة العقلية تترخي. البعض كيف يقولون اجتماع النقيضين يجوز؟ يعني اجتماع النقيضين مو قاعدة عقلية؟ شبهة عندهم؟ كلامهم صحيح؟
لا غلط.
شبهة ما عندهم؟
دعوة أنهم
يعني. شبهة عندهم ما
عندهم؟ دعوة أنهم
يسمعون.
إيه؟ دعوة. دعوة
ديش يعني شبهة عندهم وإلا يسمع النقي غيرها فتبقى القاعدة عقلية حتى وإن أنشرها بعضهم بشبهة تبقى القاعدة عقلية. هذا تطبيق جيد للبراءة العقلية من المحقق من السيد المرتضى وابن زهرة. تطبيق آخر من أبو الشرائق. يلا أبو الشرائق قبل الوحيد الباباني بقرون. الحلي في اول السرائر يقول بعد ان يذكر الكتاب والسنة والاجماع فاذا فقدت هذه المصادر فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيها. فقدت مصادر قرآن ماصر من حكم شرع، سنة ماصر، اجماع ماصر، اجى الى دليل العقل. شيخ الأنصاري يعلق على هاي العبارة مال أبو الشرائق، وقال شيخ الأنصاري معلقا على عبارة ابن إدريس ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه هو أصل البراءة، حكم العقل براءة. قال تطبيق قبل الوحيد البهباني. شيخ الأنصاري انقبل ظاهر كلام الحل في السرائر أن دليل العقل أحد المصادر. اسمع لا احنا هذا دليل العقل اللي ذكر ابن ادريس، قلنا هذا دليل العقل، هو هذا دليل العقل الذي احنا قلناه وهو حكم العقل العملي والنظري الذي يكون دليل على الحكم الشرعي. قلنا لا مو هذا مراد البراءة. يعني نحن نسجل تطبيق على البراءة. أكو عدة حكم عقلي عملي ونظري دليل على الحكم الشرعي. اتعرضنا لمسألة حكم العقل أن العقل يحكم على حكم شرعي يدل على حكم شرعي، مثل القرآن يدل على حكم شرعي، مثل السنة تدل على حكم شرعي، فالعقل يدل على حكم شرعي. فهي مصادر التشريع أربعة. إحنا قلنا المتأخرين المتقدمين ذكروا من احد مصادر التشريع حكم العقل. هل مرادهم حكم العقل في ايجاد حكم شرعي؟ قلنا لا، مرادهم البراءة العقلية. مرادهم هذا التطبيق
فراعة عقلية يعني أثر عملي. إذا إحنا هناك قلنا هذا الكلام من السرائر قال أنه نتمسك بدليل العقل. ما المراد دليل العقل اللي إحنا بيناه؟ هذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأن حكم العقل طبقوه على البراءة وطبقوه على الاستصحاب. استصحاب على العقل. لما يطبقوه على البراءة ويطبقوه على الاستصحاب بعد لا يلازم حكم العقل العملي والنظري على الحكم الشرعي. فإذا هذا يريدون منا حكم العقل منا براءة عقلية. يريد منا براءة عقلية وهو تطبيق النظر. إذا البراءة العقلية موجودة قبل الوحيد البخاري. لا يقال انه غير موجوده او كذا الوحيد، وهذه ليست قاعده عقليه، هذه جمله مسبوكه عملت معامله الدليل اللفظي. لا غير صحيح، هذا تطبيق النص. اذا هم الصدوق طبق ظاهر كلام، هم السيد المصطفى، هم ابن زهره، هم السرائر. اذا القاعده العقليه ثابته ومتينه وتطبيقات منها من المتقدمين فضلا عن الوحيد البهراني ومن جاء بعده. يبقى عندنا الكلام عن الاستثناءات في هذه القاعده. ياتي الكلام غدا ان شاء الله.